وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الضحى فقام في ركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه.
بدأ المؤلف رحمه الله بحديث ابن بحينة بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، وهنا المؤلف يجزم بأنها صلاة الظهر. تجدون في بعض المراجع صلاة العشي، إحدى صلاتي العشي، والعشي ما بين الزوال إلى غروب الشمس، والصلاتان الواقعتان في هذا الوقت إما الظهر وإما العصر. ولذا تجدون أيضا شرط طويل في تحقيق ما هي الصلاة التي ذكرها ابن بحينة، ولكن هنا صرح بأنها الظهر واسترحنا والحمد لله. وسواء كانت الظهر ولا العصر الصورة واحدة، وهي أنه صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة رباعية إن كانت الظهر أو العصر. والمعروف في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وتعليمنا الصلاة علمنا بأن في الركعة الثانية من الرباعية أو الثلاثية نجلس نتشهد تشهدا أوسط، وبعد جلسة التشهد نقوم إلى الثالثة. وهنا صلى الله عليه وسلم في موضع الجلوس للتشهد الأوسط لم يجلس، قام. يبقى ترك من الصلاة إيش؟ التشهد والجلوس. تنبهوا لهذا، سيأتي سجود السهو، هل هو لترك الجلوس أو لترك التشهد أو لهما معا؟ يهمنا أنه قام لم يجلس وبالتالي لم يتشهد، لأن التشهد يحتاج إلى جلسة ويحتاج إلى مدة، فلم يوجد وقت للتشهد وبالتالي لا يكون هناك إيه؟ تشهد. نعم.
فقام الناس معه.
طيب الناس قاموا معه ليش؟ هم يعلمون بأن هذا موطن جلسة، فلماذا قاموا معه؟ وهنا يبحث العلماء ما إذا كان المأمومون يعلمون نسيان الإمام وقام في هذا الموطن، هل يتابعونه مباشرة أو نبهونه؟ قالوا يتعين على المأمومين أن ينبهوا الإمام. وهنا دور طويل، في بعض روايات هذا الحديث أنهم نبهوه سبحوا له لكنه لم يرجع، وبعض الروايات أشار إليهم أن قوموا فقاموا. المباحث في هذه النقطة هي أن المأمومين إذا علموا من الإمام أنه ترك هذه الجلسة هو ناس وهم متذكرون، ولا ينبغي ترك ذلك عمدا مع العلم. طيب الإمام لماذا لم يرجع؟ قالوا هناك مقياس للإمام وللمنفرد، إذا كان الإمام نسي الجلوس ونهض للقيام فتذكر أو نبه، طيب في أي مرحلة من الأرض إلى الانتصاب قائما؟ إن كان أقرب إلى الأرض رجع، وإن كان أقرب إلى الانتصاب استمر. شوف لاحظوا كيف؟ إذن لم يرجع حينما نبهوه لأنه كان أقرب إلى إيه؟ إلى الانتصاب والقيام، فحينئذ من حقه عليهم أن يتابعوه. فهو قام نسيانا وهم قاموا متابعة، فنهض فنبه فلم يرجع. نعم. وقام الناس معه، قام الناس معه ابتداء لا بعد أن نبهوه، وبعد أن كان قارب إلى القيام أصبح من حقه أن ينهض، ومن حقه عليهم أن يتبعوه ويتابعوه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فقام الناس معه بعد أن نبهوه، وأصبح من حقه عليهم أن يتبعوه قياما. فهو قام نسيانا وهم قاموا إيه؟ اتباعا. حني شيطان حينما سجد وسجدوا معه، هو سجد لنسيانه، وعلهم نسوا ما نسيوا، ولكن تركوا ايش؟ تركوا الجلوس والتشهد فسجدوا معه. لو ان الامر في خلاف ذلك والسهو كان من الامام فقط ولم يكن من المأمومين، فسجد الامام لسهوه، هل يسجد المأمومون ام لا؟ نعم. بمعنى، وسيأتي في بعض الصور، لو قام الإمام في الخامسة والمأمومون يعلمون أنها الخامسة فنبهوه فلم يسمع لهم، لم يثق بكلامهم، وكان يقينه في نفسه أنها الرابعة، من قام من المأمومين مع الإمام مع علمه ويقينه أنها الخامسة بطل صلاته. وعلى أولئك الموقنين بأنهم أتموا الأربعة وهذه زائدة يبقوا في مكانهم حتى يأتي الإمام بيقينه ويتشهد ويسلم، وعلم أو تأكد أو ثبت عنده بعد أن جاء بالخامسة أنها زائدة يتعين عليه أن يسجد للسهو. أولئك الجلوس الذين لم ينهضوا معه ولم يأتوا بزيادة سهوا ولا عمدا عليهم أن يسجدوا معه تبعا له، ثم يسلمون مع تسليمه. إذن قام الناس معه اتباعا وأداء لحق ليؤتم به. نعم.
حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه،
حتى إذا قضى الصلاة، قضاها بإيش؟ شو قال؟ قضى وانتظر الناس التسليم، قضى بمعنى انتهى. فإذا قضيت الصلاة يعني أتمها وسلم منها وخلص، لكن لا، حتى إذا قضى الصلاة أي أتى ببقية الركعات وجاءت القرينة وانتظر الناس أن يسلم. يبقى كلمة قضى كما يقول المالكية أو الأصوليون ما قارب الشيء يعطى حكمه، لأنه أتى بالأعمال وأصبح قريب التسليم، ينتظر الناس السلام. فعبر الراوي لما قضى صلاته، وإن كانت ليس قضاء كاملا لأنه لم يسلم بعد، ولا تعتبر الصلاة قضيت إلا بكمالها ولم تبق لها أي جزئية كما في النص الكريم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، معلوم أن ذلك بعد التسليم، لكن هنا فلما قضى الصلاة يعني جاء بالباقي وانتظر الناس أن يسلم، يعني تشهد ولا لا؟ إذن أتى بالركعتين الباقيتين وعلم أنهم نبهوه وعلم أنه ترك الجلوس وأشار إليهم أيقوموا، إذن تأكد عنده أنه ترك الجلوس مع التشهد، والآن جلس يتشهد على حسب نظام الصلاة وانتظر الناس يصلون، ويظنون أن القيام أو ترك الجلوس مضى لسبيله وتمت الصلاة. ماذا فعل؟ نعم،
كبر وهو جالس،
هو جالس للتشهد، كبر الله أكبر تكبيرة الانتقال. ولهذا يقولون سجدتا السهو هما كسجدتي صلب الصلاة. كيف تسجد وأنت في الصلاة وأنت تصلي؟ تكبر وتسجد وتسبح وتطمئن، ثم ترفع من السجود وتجلس وتدعو الدعاء الوارد، ثم تكبر وتسجد، ثم تكبر وترفع، كما ثم كبر وهو جالس. كبر لأي شيء؟ كبر للسجدة. إذن سجدتا السهو في الهيئة وفي الصورة وفي العمل كسجدتي الصلاة سواء، لا نقول نخففها أو ليس فيها ذكر أو لا نكبر لها، لا، كما تفعل سجدتين في الركعة في صلب الصلاة تفعل كذلك في إيه؟ في سجود السهو، سواء كان السهو في فريضة أو نافلة على ما سيأتي إن شاء الله. فكبر وهو جالس، أي جلسة التشهد. نعم.
وسجد سجدتين قبل أن يسلم.
وسجد سجدتين يعني مرتبتين، سجد ثم رفع من السجود أي مكبرا أيضا وجلس الطمأنينة، ثم كبر وسجد الثانية وسبح أيضا بالطمأنينة، ثم كبر ورفع. وبعد أن رفع من السجدة الثانية إيه؟
ثم سلم.
ثم سلم. يبقى السلام هنا وسجود السهو هنا. سجود السهو قبل السلام ولا بعد السلام؟ ها؟ قبل السلام. وهنا قالوا الذي حدث في هذه الصلاة، احنا قلنا لا يخرج سبب سجود السهو عن احد امرين، اما زيادة في الصلاة كمن صلى خمسا او جلس جلسة زائلة، واما نقصان. الذي حدث في هذه الصلاة في حديث عبد الله بن بحينة زيادة ولا نقصان؟ نقصان ايه؟ ها؟ نقصان التشهد. نقصان ايه؟ الجلوس. نقصان ايش؟ الجلوس والتشهد. وش الفرق بينهم؟ الفرق بينهما لو كان الانسان منفردا وجلس تلك الجلسة بين بعد الركعة الثانية ومدة قراءة التشهد، ولكنه لم يقرأ التشهد وقام، يبقى ترك ايش؟ ترك التشهد فقط والجلسة حصلت، فهل يسجد للسهو لأنه ترك التشهد؟ إن قيل بأن السهو للتشهد يتعين على المنفرد إن جلس جلسة تكفي للتشهد مع نسيانه للتشهد وقام، نقول عليه أن يسجد للسهو. وإن قلنا بأن المطلوب هو الجلسة فجلس جلسة التشهد ولم ينسها وترك التشهد لم يأتي به نسيانا، فمن قال إن السهو لترك الجلوس قال إنه قد جلس فلا سهو عليه. إذن هذا الفرق بين اعتبار السهو للتشهد أو للجلوس أو لهما معا. الصورة التي عندنا بأنه حصل نقص سواء قلنا بالتشهد أو قلنا بالإيه؟ الجلسة للتشهد. فما كان عن نقص يأتي سجود السهو جبرانا للنقص، وجبران الشيء يكون منه أو معه، فهذه قاعدة عند أحمد، كل سهو عن نقص يكون قبل السلام. وبالجملة نأخذها حتى نستريح منها. موضع السجود للسهو عند الأئمة الأربعة، هناك من يقول كل سهو قبل السلام حملا على هذا، وهناك من يقول كل سهو بعد السلام. فأما الأول فهذا قول للشافعي، والأحناف بالعكس الثاني، ومالك يقول ما كان عن نقص فقبل، وما كان عن زيادة فبعد، وأحمد يقول لا، جمعا بين النصوص والاجتهاد الفقهي ننظر الخمس الصور التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم أين أوقع السجود فيها، فنطبقها فيما لو وقع من إنسان واحدة منها. فهذه عن نقص تكون قبل السلام، وكل سجود عن نقص فهو قبل السلام. وننظر الأخرى زيادة نجعلها بعد السلام. وإذا كان عن شك أو تحير أو عدم يقين ماذا يكون؟ ستأتي النصوص بأنه قبل السلام. إذن لو جاء سهو خلاف ذلك في مواطن خلاف المواطن الخمسة التي وردت عن رسول الله، أحمد يقول نجعلها قبل السلام. إذن من جلأ من قام في الركعتين ومن سلم من الركعتين، هذه زيادة وهذا نقص. من صلى خامسة، كل ما جاءت صورته عن النبي صلى الله عليه وسلم بالذات نوقع سهوها كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في تلك الصورة، وما كان غيرها نجعله قبل السلام. يكون القول بالسجود أو جعل السجود قبل السلام أكثر قائلا وأكثر اعتبارا. هذه مجمل أقوالهم، وسيأتي لها زيادة إيضاحا إن شاء الله. إذن يهمنا في هذا الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الثانية وترك الجلوس، وبترك الجلوس يستلزم ترك التشهد، فنبهوه فلم يرجع، وقام الناس معه، وعرفنا متى يقوم الناس ومتى لا يقومون، ومتى يتم ناهضا ومتى يحق له أن يرجع. ثم بعد ذلك انتظر الناس سلامه فلم يسلم، فسجد السجدتين وسلم بعد سجدتي السهو، يكون تشهد للصلاة، وبعد التشهد وقبل السلام سجد سجدتي السهو ثم سلم. وأتى في سجود السهو سجدتيه بما يأتي به في صلاته العادية، بأن يكبر للانتقال وأن يسبح ويدعو بين السجدتين، والله تعالى أعلم. ليس هناك ذكر خاص في سجود السهو، إنما هما كما ينص العلماء أنه كرك سجدتي الصلاة في صلب الصلاة. وننبه أيضا نخفف عنا المسألة شوي، ينقل ابن عبد البر وينقل ابن قدامة والنووي وعلماء الحديث بأنه مهما كان نوع السهو، لاحظوا هذا يا اخوان عشان لا تزعلوا او لا نختلف، مهما كان سبب السهو، وقلنا السبب لا يخرج عن ايه، عن زيادة او نقصان، فسجد الساهي قبل او بعد السلام فصلاته صحيح. يعني تعيين السجود للسهو قبل السلام او بعد السلام يقولون هذا للأفضلية. اما اذا سجد قبل السلام في موضع يكون بعد السلام، او سجد بعد السلام في موضع يكون قبل السلام، فان الصلاة قد تمت ولكنه ترك ايش، الأفضلية في موضع السجود. يبقى المسألة حتهون علينا شوية ولا لا؟ اذا التحديد قبل وبعد وبالصور اي صورة من الصور انما هو بحث عن ايه، واحنا اذا حصلنا الاساس والاصل وصحة الصلاة الحمد لله. اذا هذا قول العلماء في هذه المسألة او الجزئية تهون علينا مشكلة ليش السجود للسهو. نعم.
وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد، ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس.
ثم يأتي المؤلف رحمه الله ويسجد الناس معه، أو يكبر مع كل سجدة ويسجد الناس معه. نقل الراوي ويسجد الناس معه ليبين أن الناس ما وقع منهم سهو، بل هم متذكرين ونبهوه عشان يرجع لكن ما رجع، فسجدوا معه. طيب بسجدوا معه ليش؟ هم ما نسيوا، لكن قاموا ولم يأتوا به. لم يأتوا بإيش يا جماعة؟ لم يأتوا بجلسة ولا بالتشهد. نعم. فسجدوا متابعة للإمام.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشي ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنسى ولم تقصر. فقال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر.
هذا الحديث يا إخوان من أهم الأحاديث النبوية وكلها مهمة، ولكنه لموضوعه اهتم له العلماء كثيرا، حتى بعض العلماء أفرده بتأليف خاص، وإن كان لم يصلنا لكنهم نقلوا عنه الشيء الكثير، وبعضهم ينقل عمن كتب عنه أنه تكلم على هذا الحديث في 150 مسألة. وابن دقيق العيد رحمه الله لدقة أسلوبه فعلا يقول إن هذا الحديث يتكلم عنه العلماء أو الحديث عنه من 3 جهات: جهة أصل الدين والعقيدة، وجهة علم الكلام، وجهة حكم الحديث فقهيا. ثم أخذ يتكلم عن كل قسم منها في كتابه إحكام الأحكام في شرح كتاب عمدة الأحكام. وللإمام الصنعاني صاحب سبل السلام حاشية سمى العدة على العمدة أو على شرح العمدة، تعقب ما جاء به ابن دقيق العيد بزيادة التفصيل والتنبيه على ما يلزم التنبيه عليه. والكلام على الأقسام التي ذكرها ابن دقيق العيد من جهة العقيدة وعلم الكلام أو أصول الفقه أو فقه المسألة 3 جوانب. أما موضوع العقيدة فإنه في هذه المقاولة والتي تعتبر عند المنطقيين قاعدة للفرق بين الكل والكلية، في قوله صلى الله عليه وسلم للمتأسائل أقصرت أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنس، وفي بعض الروايات كل ذلك لم يكن، وهذا هو المبحث المنطقي. ثم في أصول الفقه فيما يتعلق بخبر الواحد بأن ذا اليدين سأل رسول الله فلم يكتف بإخباره وسؤاله واستوثق من الحاضرين أصدق، فيبحث الأصوليون مدى قوة خبر الواحد والاستدلال به. ثم يأتي إلى فقه المسألة أنه صلى الله عليه وسلم بعدما سلم سجد ثم سلم، هذا فقه المسألة وهو ما يتعلق بسجود السهو. وأرجو من الإخوة طلبة العلم أن يرجعوا لمبحث هذا الحديث سواء في الموطأ سواء في عمدة إحكام الأحكام لابن دقيق أو العدة للصنعاني أو فتح الباري، جميع موسوعات الحديث تكلمت على هذا الحديث بإسهاب، وكل يذكر ما يسر الله له، وبالله تعالى التوفيق.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 5، فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟
تقدمت الأحاديث فيما يتعلق بسجود السهو من نقص أو زيادة، وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الرباعية 5.
قيل هي العصر. ولما قام للخامسة ما استطاعوا أن ينبهوا على شيء، لأنه وجب عليهم الاتباع. فلما سلم من الخامسة وهم معه سألوه، لأن الذي حدث على غير العادة وموجب للاستفسار والتأكد، أحدث في الصلاة شيء؟ يعني أزيد فيها؟ وهذا أمر لا يستبعد، لأن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، ثم أقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، فلا يعلمون هل هذه زيادة أخرى أم لا. ومن هنا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم لا ما حدث شيء. وما ذاك؟ ما الذي دعاكم إلى هذا السؤال وهذا الاستفسار؟ قالوا صليت كذا وكذا، يعني أربعا وستة الخامس. فقال لا، لم يحدث في الصلاة شيء، ولو حدث فيها شيء لأخبرتكم. وهذا هو مهمة التبليغ، أنه صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. فلو حدث في الصلاة شيء قبل أن يدخل فيها لأعلمهم به ليكونوا على علم بذلك، فلما لم يحدث شيء لم يعلمه. إذن هذا الذي وقع يكون سهوا. ثم بين تداركا لذلك ثنى رجليه، أي كان قد استقبلهم وكان قد جلس جلسة أخرى، ثم ثنى رجليه لجلسة التشهد وسجد سجدتين، أي سجدتا السهو. ثم سل، ثم قال لهم إنما أنا مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وعند هذه الرواية أنسى كما تنسوا، تأتي رواية أخرى وهي من بلاغات مالك رحمه الله ومراسيله التي بلغت فوق الستين نص، ولم يذكر لها مالك سندا، ولكن العلماء تتبعوا تلك البلاغات وهذه المراسيل فوجدوا لها أسانيد عند غير مالك إلا أربعة. تلك الأربعة قالوا لم يجدوا لها سندا كما يقول ابن عبد البر رحمه الله، ولكن جاء أبو زرعة وابن الصلاح فتتبعوا تلك الأربعة فوجدوها أيضا لها أسانيد عند غير مالك. وتلك الأربعة على ما أذكر منها ما يتعلق بليلة القدر، أنه صلى الله عليه وسلم قال أريت أعمار أمتي وأعمار الأمم، فاستقل صلى الله عليه وسلم أعمار الأمة لأنها ما بين الستين والسبعين، وما قبلها كان يعمر طويلة، فاستقل أعمار الأمة. وكيف تحصل مع أولئك نصيبا في الجنة؟ فأنزل الله سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. وقيل إنه أخبر صلى الله عليه وسلم أو أخبر الناس بأن كان في من قبلكم رجل حمل السلاح ألف شهر يقاتل في سبيل الله، فقال وماذا نحصل مع هؤلاء من عمل الخير؟ فأنزل الله سبحانه سورة القدر وفيها ليلة خير من عمل ذلك الذي قبلهم. فقالوا هذا مالك يقول بلغني أن رسول الله قال كذا. فهذه واحدة. والثانية قوله صلى الله عليه وسلم إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. يقول بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نشأت أي السحابة بحرية أي من جهة البحر، والبحر بالنسبة للمدينة غرب، ثم تشاءمت، لأن التي تنشأ غربا إما أن تستمر إلى الشرق وإما أن تنحرف إلى الجنوب وإما أن تنحرف إلى الشمال. فهنا صلى الله عليه وسلم في هذا البلاغ يقول إذا نشأت أو أنشئت بحرية ثم تشاءمت أي اتجهت إلى الشمال أو إلى الشام فتلك عين غديقة، يعني هذه السحابة عين غدقا ماؤها زائد أي ممطرة بإذن الله سبحانه. والثالثة هذه إنما إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن. والرابعة أظنها لمعاد حسن خلقك للناس إلى آخره. فهذه أربع بلاغات قالوا لم يوجد لها أثر أو سند سوى ما أوردها مالك دون أسانيد. هذا كلام ابن عبد البر، وابن عبد البر أفرد البلاغات والأسانيد في التمهيد في الجزء الأخير 24 من التمهيد، وقد طبع الكتاب كله. فجاء كما أشرنا بعض العلماء وتتبع هذه الأربعة ووجد لها مسانيد عند غير مالك، منها ما هو ضعيف ومنها ما هو غير ضعيف، والذي يهمنا هذا الأثر. والعلماء يبحثون هذه المسألة على الروايتين، إنما أنا مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فبعامل البشرية قالوا يجري عليه صلى الله عليه وسلم ما يجري على عامة البشر من الأمور الجبلية، والآخرون قالوا كيف ينسى وهو صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من عند الله. فإذا قلنا إنه ينسى فقد ينسى ما يوحى إليه، وهذا طعن في الرسالة. فقالوا تلك الرواية الثانية أنا لا أنسى ولكن أنسى، يعني رغما عني. ولأي شيء ننسى؟ مع أن النسيان قد يكون نقصا أو قد يكون غير الأكمل. قال لأسن. ومن هنا أحسن ما تكلم في هذه المسألة إنما هو في اسمه القاضي عياض في كتاب الشفاء، فمن أراد التوسع في هذا الموضوع فليرجع إليه. والخلاصة بعض العلماء قال إذا كان النسيان في أمور الدنيا أكل أو لم يأكل، أعطى فلان أو لم يعطي، ذهب إلى فلان أو لم يذهب، هذه أمور عادية إنما تجري على سنن البشر، وهو صلى الله عليه وسلم في ذلك يجري عليه قوانين البشر فلا شيء. قالوا طيب لو أطلقنا ذلك وكان في العبادات، قالوا لا، إذا نسي في العبادة لا يقر على النسيان بل ينبه. طيب لماذا ينسى؟ قالوا ليسن. وإذا تتبعنا قضايا وقعت بالفعل نجد أن النسيان الذي يطرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ليبين السنة قد يكون واجبا عليه، لأنه إذا لم يقع هذا الفعل أو لم تحدث هذه الصورة ثم وقعت لنا فيما بعد ماذا نفعل بها؟ فقالوا من تمام التبليغ أن يقع عليه طوارئ الأحداث والمستجدات حتى يبين للناس فيما لو وقع من عامة الناس ماذا يكون العمل، ولهذا نظائر. وقالوا أيضا ما ننسخ من آية أو إيش ننسها، يعني ننسيك إياها، وهناك سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إذن قد يشاء الله أن ينسي سواء مما أوحي إليه لينسخ أو ما كان من الأعمال ليترتب عليه بيان الحكم. وقد وقع له صلى الله عليه وسلم في هذا المجال وفي غيره ما لم يقع لغيره لبيان التشريع. كلنا يعلم في عودته صلى الله عليه وسلم من خيبر، وسروا طول الليل ثم عرسوا قبيل الفجر، قال يا بلال اكلأ لنا الايه الفجر. قال بلال فانخت راحلتي واسندت ظهري اليها ووجهت وجهي الى الشرق ارقب الفجر، فما مكثت الا وجاءني الشيطان يهدهدني كما تهدهد الام طفلها حتى نمت، وما ايقظنا الا حر الشمس. لما استيقظوا كان عمر من اوائل من استيقظ، ماذا يفعلون؟ ما كانوا يجرؤون على ايقاظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه، لان عندهم خبر من اول تنام عيناي ولا ينام قلبي، وقد يكون في حالة يوحى اليه فيها فكانوا يكفون. لكن عمر كما تعلمون ما استطاع ان يسكت ولم يذهب يوقظه، اخذ يكبر الله اكبر. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فكان عنده ابو بكر، قال يا ابا بكر اين بلال؟ ما اراه الا ان اتاه الشيطان واخذ يهدهده كما تهدهد الام طفلها حتى نام. فقام ابو بكر ونادى بلال تعال، فقال له رسول الله اين الصبح يا بلال؟ قال قبض روحي الذي قبض ارواحكم، مش معنى انا اللي تلومونه، كلكم نمتوا. وهذه الصراحه شويه فيها مواجهه وفيها دعابه ولطافه. فقال اخبرني، قال والله يا رسول الله لقد اخذت اهبتي وأنخت راحلتي وسندت إليها واستقبلت المشرق بوجهي أنتظر الفجر فإذا الشيطان يأتي ويهدهد إلى آخره. فقام أبو بكر أشهد إنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل؟ قال قوموا ارحلوا من هذا الوادي وإن فيه شيطان. وخرجوا وأذن وأقام وصلى السنة وأقام وصلى الفجر. فهذه حالة، من يستطيع أن يقول بأن الرسول كان يريد أن تفوته صلاة الصبح نايم؟ لكن من حيث التشريع أخذ بأسباب البشر بأن وكل الأمر لشخص يوقظه، وأنت الآن توكل قيامك لساعة بالجرس أو تنبه. فإذا كان الإنسان أخذ الأهبة فيما هو في وسعه كإنسان، ما وراء ذلك الله هو الذي يتولاه. فإذا حدث ذلك ماذا كانت النتيجة؟ بين لنا، ارتحل من هذا المكان، ثم أذن كما يؤذن العادة. ومن هنا نعلم أن الأذان للصلاة وليس للوقت أو للصلاة مع الوقت، فهنا الوقت قد خرج وحر الشمس ارتفع. ثم بعد ذلك صلوا السنة، ونعلم تأكيد سنة الفجر، وكان صلى الله عليه وسلم لا يتركها لا سفر ولا حضر. ثم أقيمت الصلاة وصلى الفريضة كما يصليها. فهذا الذي وقع، عرفنا ماذا نفعل إذا فاتنا وقت الصلاة، لا نؤخرها إلى الغد لنصليها في وقتها. وقد كان بعض الناس يقول ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله نهاكم عن الربا وكيف يقبله منكم. فرطين في وقت ويوم في فريضة، لا، من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها متى؟ حين ذكرها أو استيقظ. إذن
كان هذا نقدر نقول بأنه تقدير من الله بالعنية ليبين من فعل رسول الله للأمة، لو وقع مثل ذلك ماذا يكون؟ وهذا الباب يا إخوان المتأمل فيه يجد هناك قضايا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعيدا كل البعد عنها، ولكنها فرضت عليه فرضا، فرضت يعني وألزم بها ليبين للأمة بنص الكتاب الكريم. قضية زينب وزيد، ماذا كان موقفه منه؟ وتخفي في نفسك ما الله ايش مبدي. فلما قضى زيد زوجناكها، مش هو اللي راح يزوجها، ده فرض عليه زواجها، زوجناكها ليه؟ عشان بنت عمك، عشان كنت كما يقول اولئك المغفلين او اولئك المتهمين، كان يراها وكان يريدها. ثم كانت بنته بكر ما قبل ما يجيها زيد، مش كان يمنعه عنها؟ لا والله، بعد ما قضى زيد وزيد يجي يزوج زينب بنت عمته، ومن هو زيد؟ زيد اخذ اسيرا او خطف وبيع وثم الى اخره، وتبناه صلى الله عليه وسلم مكافأة له على وفائه لرسول الله، اخذ في الطريق واشتراه فلان واعطاه لخديجة رضي الله تعالى عنه فوهبته لرسول الله، فجاء ابوه وعمه يتخصون الاخبار حتى عرفوا انه عند رسول الله، قالوا يا محمد جئناك في فداء ابننا زيد، علمنا بانه عندك وانت تأمر بصلة الارحام، جئنا نفاديه. قال او غير ذلك؟ قال وما هو؟ قال اناديه واعرض عليه، والله ان اختاركما فلا اريد منه فداء، وان اختارني فما انا بمفادي من يختارني على اهله. قال والله انصفت. فدعا يزيد، تعرف هذا؟ قال نعم، هذا ابي وهذا عمي. قال انهما اتيا بفدائك وقد اخبرتهما، ان انت اخترتهما فذهب معهما بلا فداء، وان اخترتني فما انا بمفادي من يختارني. ماذا كان جوابه؟ والله لا اختار عليك احدا ابدا. قبل البعثة وقبل الرسالة، تلك الاخلاق الفاضلة التي نشأه المولى سبحانه وتعالى عليها. فقاله ابوه ويحك يا زيد، اتختار الرق والعبودية على الحرية؟ قال وما لي لا اختاره، والله منذ صحبته ما قال لي على شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم افعله لما لم تفعله. وهل معنى هذا تسيب؟ لا والله، لكنه بمكارم الاخلاق وباللطافة وبالاحسان وبالمروءة يوجهه. قالوا اذا نحن نطمئن على ولدنا، وعرفوا مكانه. لما وجد منه هذا الوفاء وكان التبني موجودا في الجاهلية، اخذ بيده وطاف به حول الكعبة وقال يا معشر قريش، زيد هذا ابني يرثني وارثه. وكانت هذه عادة موجودة، لكن جاء الاسلام، ما كان محمد ابا الى اخره، ادعوهم لاباء. اذا كان قد زوجه وتزوج وكان ابنا لمحمد، جاء القرآن ونسخ التبني، كذلك نسخ تحريم زوجة الابن بالتبني، وبقي تحريم زوجة الابن بالنسب وبالتناسل. ماذا يكون الحكم هنا وقد وقع الزواج بالفعل؟ لو ان هذا وقع مع ابي بكر، مع عمر، مع فلان، مع فلان، لن ينتزع العادة ولن يقضي على ما تعارفوا عليه طيلة دهرهم كما لو كانت في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحاول أن يدفع ذلك عنه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس. سبحان الله، عتاب كبير لأي شيء. زوجناكها ليه؟ على الناس أحد في أزواج إيش؟ أدعيائهم. يعني تزويج للتشريع فرض عليه ليسن أو يأتي التشريع الجديد في شخصيته صلى الله عليه وسلم. لو جينا تساءلنا فيما بيننا في محيط صغير كده، طب إذا ما كانش يحبها، لما كانتش على مزاجه، يبقى زواج غصب عنه ولا لا؟ لكن ما لنا شغل في هذه الناحية. المهم هو ما كان المتطلع إليها، ولا كان راغبا في زواجها، ولكن فرضت عليه من أجل يكون التشريع. ولهذا كانت تقول زوج كنت كتفع على نساء رسول الله، زوج كنا آباؤكن، ولكن أنا زوجني الله من فوق سبع سماوات. والله عقد ما له مثيل أبدا هذا. ثم بعد ذلك، إذا هذا العمل يمكن كما أجري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك الصلاة أجريت على رسول الله، فكذلك لا مانع أن ينسى، لا مانع أن ينسى لأي شيء ليبين للناس. لو ذهبنا في مجالات أخرى لوجدنا الحج، حج النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، والله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت، وجاءت بعض تشريعات لبعض أركان الحج أو أعماله، فإذا فضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، طيب، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، إن الصفا والمروة من شعائر الله، وليطوفوا بالبيت العتيق، ثم يعني بعض تشريعات الحج. ولكن كون الحائط تطوف أو لا تطوف، وكون إنسان يحج عن الغير أو لا يحج، ما جاءوا في القرآن ذكر، جاءت السنة وبينت. ولشدة خطر موضوع الحيض والنفاس في الحج، تأتي أحداث ثلاثة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين للناس. تأتي حالة في الميقات قبل الشروع في الإحرام، وتأتي حالة في أثناء الطريق وهم محرمون، وتأتي حالة في نهاية المشوار في يوم العيد أو في يوم أيام منى وقبل إيش؟ قبل العودة وقبل النفر. أما في الحالة الأولى أسماء زوج الصديق، وطبعا الصديق والرسول صلى الله عليه وسلم في ركب واحد في مل على مرأة ومسمع منه، نفست أسماء وهم بيتين في بئر عالي. سأل رسول الله قال مرها فلتغتسل ولتنوي. طب هي ولد دحين ما طهرت من النفاس، إذا هذا الغسل ليس لطهر النفاس ولكن للإحرام. إذا النفاس لا يمنع المرأة أن تنشئ إحرامها. مشينا شوي، جينا في الطريق، جينا إلى سرف، يدخل صلى الله عليه وسلم على عائشة أحب النساء إليه، فإذا بها تبكي. وش اللي يبكيك؟ لعلك نفستي. قالت بلى، يعني حاضر. قال لا عليك، أمر كتبه الله على بنات حواء، يعني ما يجي إلا على عائشة ويبكي بيت رسول الله تقعد تبكي فيه، ما تيجي في واحدة جهة ثانية، لا في بيته، ليكون في أمهات المؤمنين. لا عليك، أمر كتبه الله على بنات حواء، قولي حجة في عمر. مشينا يوم ما نزل من عرفات ونزلوا إلى منى ورموا الجمار، فأراد راجعا إلى إيش؟ من مكة إلى منى، سأل أو عند النفر، كانت ميمونة ليلتها، فسأل عنها، قالوا إنها حائض. حائض؟ طب إحنا عندنا 3 أيام في منى وعايزين نسافر. أحابستنا هي، أي عن العودة وطواف الإفاضة حتى تطهر وثم تفيض، تطوف طواف الإفاضة ونرجع، أحابستنا هي، أي يعني حتى تطهر. ف فقالوا لا هي قد طافت من قبل، هي عامله حسابها، نزلت من منى استأذنت، ونزلت من بدر، ونزلت إرامة جمرة العقبة، ونزلت إلى مكة وطاف ورجعت إلى منى. قال إذا نرحل ولا شيء. فتأتي هذه الأحداث الثلاث فيما يتعلق بأمر النسوة في بيت رسول الله. إذا كل هذا وأمثاله تأتي هذه الأحداث ليبين صلى الله عليه وسلم للأمة ما لو حدث ماذا يكون الحكم. إذا في هذا الموطن إني مثلكم أنسى كما تنسون، ولا مانع في ذلك. فهل نسي شيئا من التبليغ؟ لا وكلا. نسي شيئا في العبادة وترك عليه؟ لا وكلا. فإذا كان لا بإجماع المسلمين لا يقر على نسيان في العبادة، بلاش النسيان. ألم يخلعن عليه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في الصلاة؟ فخلع المسلمون نعاله، فلما سلم قال أنا خلعت نعلي، ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، وهذا الواجب اتباع. يمكن جاء تحريمه في هذه اللحظة، قال لا، أما أنا فأتاني جبريل فأخبرني أن فيهما أذى فخلعتهما. خلعهم ليش؟ للأذى الذي فيهما. فهل أقر على ذلك؟ ما أقر على الأذى في نعلي. إذن ما يتعلق بالبلاغ فهو معصوم منه صلى الله عليه وسلم. بل يقول الخاضعية أيهما أشد، النسيان الذي يتذكر به حالا ولا السحر الذي وقع عليه؟ بإجماع المسلمين لقد وقع عليه السحر وسحره لبيد بن العاصم، وفي بئر صفته كذا، وقضيته معروف في سورة الفلق. إذن يقع عليه صلى الله عليه وسلم ما يقع على البشر بسنة البشر، ولكن في حالة السحر هناك بينت عائشة يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، ما قالت تكلم بكذا ولا ألغى كذا ولا نسخ كذا أبدا، أمور عملية فعلية في شخصه. وهذا إذن لا يضر الرسالة ولا يتعارض مع العصمة ولا يخدش التبليغ عن الله سبحانه وتعالى. إذن أنسى كما تنسون، ناتي ببلاغ مالك أنسى. ووالله أقول إن تلك الأحداث لتشهد لرواية مالك أنسى، لأن ذلك من تمام التبليغ عن الله سبحانه وتعالى وبيان التشريع، والله تعالى أعلم. نرجع إلى فقه المسألة. أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فإيش؟
وإذا نسيت
فذكروني. نعم.
وإذا شك أحدكم في
لحظة ثانية كمان، يعني من باب من هذا القبيل، أظن في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة فترك آية في نسخ القرآن، نسيت أنا الموضع هذا، فلما سلم قالوا تركت آية كذا، أليس فيكم أبي؟ قالوا بلى. قال لماذا لم ترد عدت علي؟ قال خشيت أن تكون وسخت، ما أقدر أتقدم عليه، أخشى. وهذا الذي نبهنا عليه، بأن الناس طلبوا من مالك أن ينصب نافعا إمام القراء يصلي بالناس، قال لا، لا تجوز صلاته بالناس. يا مالك هذا شيخ القراء والحديث، يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، وهذا أقرأهم شيخ ومعلمهم القراء. قال لا. قال ليش؟ قال لو أخطأ ما في أحد حيرد عليه، يمكن تكون قراءة ونافع شيخ القراء ومحيط بالقراءات فيسكتون فتمضي على الخطأ على أنه قراء، يبقى عنده وجهة نظر سليمة ولا لا؟ فاقتنعوا بذلك. فكذلك أبي ما قدر يرد على رسول الله، يمكن تكون نسخت. إذن ما يقر على إيش؟ على الباطل. ثم إذا نسيت فإيش؟ فذكروني. نعم.
وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب.
هنا لاحظوا هذه النقطة، أنسى كما تنسوا، يعني أنا نسيت وذكرتوني، أنتم كذلك تنسون. والنسيان يأتي بالشك، لأن الشك لا يكون إلا نتيجة النسيان. أنا صليت ثلاثة ولا صليت أربعة، نسيت الواقع فشككت، إذن الشك نتيجة إيه؟ النسيان. فيعلمنا إذا شك أحدكم في صلاته ماذا يفعل؟
يتحرى الصواب.
اقرأ.
فليتحرى الصواب.
شوفوا هنا قال ايش؟ يتحرى. ومعنى التحري ينظر ما يغلب على ظنه الى اخر ما يكون تدقيقا. تحرى كأنه وصل الى خيط الحرير بين المسألتين، زي ما يقول تحرير المسألة، تنقيها الى اقصى حد. فإذا تحرى عمل بما وصل إليه. أنا أنبه على ما سيأتي، فليطرح الشك ويبني على اليقين، وهل بينهما فرق أم لا سيأتي عند الرواية الثانية. فليتحرى، نعم،
فليتحرى الصواب، فليتم عليه،
يتم على ما توصل إليه في تحريه. نعم.
ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه.
بعد ما يتحرى يتم صلاته على هذا التحري، ثم يسجد سجدتين. قبل ولا بعد؟ هنا الحديث سكت، شوف اللي بعده.
وفي رواية للبخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد.
بين عند التحري يتم يسلم ثم يسجد، يعني يكون سجود السهو عند التحري متى؟ بعد السلام. نعم.
ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام.
ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام وإيش؟ والكلام. المؤلف ما ساق هذا ليبين موضع سجدة السهو قبل ولا بعد، لا، ليبين بأن سجدة السهو لا يمنعها الكلام ما دام في مصلحة الصلاة. فإذا سلم ثم تكلم ونبه وتبين أنه سهى، كلامه هذا لا يقطعه عن الصلاة، يجعله يجبر ما نقص منه او زاد، اي يجبر السهو بسجدتين ولو تكلم قبل السجود. ويسوق المؤلف هذا لماذا؟ لان نجد الفقهاء رحمهم الله يقولون السجود بعد السلام الى متى؟ فبعضهم يقول ان طال الفصل استأنف صلاة من جديد. طب وحدد طول هذا الى متى؟ نبهنا بان البعض يقول عرفا، لانه لم ياتي فيه تحديد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول بقدر ركعة، وبعضهم يقول بقدر الصلاة التي سهى فيها، ثم الاخرون يقولون الكلام هو من مصلحة الصلاة، نسيت، لا ما نسيتش، قصرت ام نسيت، اصدق ذو اليدين، كل ذلك كلام، ولكن هو كلمة ولا كلمتين؟ كلام كثير. اذا ما دام في مصلحة الصلاة فلا يضر. ولهذا جاء المؤلف رحمه الله بان النبي صلى الله عليه وسلم اوقع سجدتي السهو بعد ان سلم وتكلم. وهل المسألة قاصرة على الكلام فقط؟ وإذا تحرك، إذا انتقل من مكانه، قالوا إن كان قريبا سجد، والقرب هذا إلى متى؟ قالوا عرفا. وبعضهم يقول ما لم يخرج من المسجد، فإن خرج من المسجد ونبه استأنف من جديد. إذا هذه المسائل كلها موضع بحث وتقدير واجتهاد عند العلماء رحمهم الله. نعم.
ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم.
وصححه ابن خزيمة.
من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. جاء هناك التحري، هنا جاء الشك، وهذا تنصيص في أن من شك في الصلاة فليتم، يعني يبني على اليقين وليتم وليسجد بعد السلام.
وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعود، وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف.
هنا تدارك أو اكتمال لقيامه صلى الله عليه وسلم من الركعتين، وكان أن يجلس ليتشهد ولكنه لم يقم وقاموا معه ثم أو بعد أن سبحوا له. قضية المغيرة أيضا وقع له، قام ولم يجلس التشهد الأوس فسبحوا له، كان قد انتصب قائما فأشار إليهم أن قوموا، يعني من براجع، فقاموا ثم سجد سجدتي السهو. ثم قال لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم هذه المسألة: إذا سهى الإنسان أو الإمام، المنفرد أو الإمام، فلم يجلس للتشهد الأوسط وجاء ناهضا للقيام، إذا كان هو منفردا وتذكر نظر ما هي المسافة بين جلوسه وانتصابه قائما، 100 سنتي، 120 على سبيل التقريب، فكان قد نهض 30 سنتي، فتذكر أو نبهوه، في هذه الحالة يكون أقرب إلى جلوسه ولا أقرب إلى انتصابه؟ إلى جلوسه، جلس ولا تشهد عليه ولا سهو عليه. إذا كان هو منفردا ونهض وبقي من انتصابه 30 سنتي، يعني انتصب 70 سنتي، أصبح أقرب في هذه الحالة ليش؟ لانتصابه، فلا يرجع. أو كان إماما وسبحوا له وقد وصل إلى ما يقرب من انتصابه قائما، ولو سبحوا له لا يرجع، يمضي في قيامه ويمضي في صلاته إلى الركعة الثالثة، وبعد أن يتم صلاته يسجد سجدتي ليش؟ السهو. وتقدم لنا أنها كانت قبل ليش؟ قبل السلام. إذن في حالة ترك الجلوس الأوسط للتشهد الأوسط وسهى المصلي منفردا أو إماما، لحال المأموم سيأتي فيما بعد، فننظر هل يمضي في قيامه أو يعود إلى مجلسه، ننظر أي المركزين أقرب إليه، إن كان الجلوس أقرب إليه جلس ولا سهو عليه، وإن كان القيام والانتصاب أقرب إليه قام ولا رجوع عليه ويجبره بسجدته السهو.
وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف.
هذا الحديث يقول المؤلف إنه رواه البيهقي وفلان لكن بسند ضعيف، وعليه عمل الناس، والعامة يقولون الإمام يحمل سهو المأموم، بمعنى حينما تقع الصلاة جماعة المأموم مرتبط بالإمام، فإذا سهى المأموم ولم يسه الإمام فعلى المأموم أن يسلم مع الإمام، وإذا سلم فسلموا، فهل يسجد المأموم سجود السهو عن السهو الذي وقع منه وهو خلف الإمام، أو أن الإمام قد سهى والمأمومون لم يقع منهم سهو؟ الإمام عليه سهو والمأمومون لا سهو عليهم، فيتعين على الإمام أن يسجد سجود السهو لما وقع منه، والمأمومون اللي ما سهوا يسجدون مع الإمام تبعا له، ولا يقولوا احنا ما سهونا ما علينا شيء. هذه هي المسألة. وكيف يتصور هذا؟ لو قلنا مثلا الإمام جلس في التشهد الأوسط بأنه لم يتشهد التشهد الأوسط، الإمام جلس لليش؟ للتشهد، ونحن ما نقدر نحكم عليه بآه ولا بلا، هو اللي يحكم على نفسه، وظاهر الأمر الجلوس والجلوس معه التشهد، لكن المأموم في نفسه يوقن بأنه لم يتشهد سهوا، يبقى الإمام صلاته صحيحة لا سهو فيها، والمأموم وقع عليه سهو في ترك التشهد الأوسط. طيب سلم الإمام لصحة وسلامة صلاته، هذا المأموم الذي من ضمن الجماعة هل يسجد سجود السهو لما سهى عنه من تشهده؟ قالوا لا، يحمله عنه الإمام. لو قلنا إن سجود السهو ليس للتشهد ولكن للقيام معه أو للقيام، عند بعض الأئمة كمالك يقول إذا جلس يكفيه، الإمام سجد السجدتين في الركعة الثانية وقال الله أكبر وجلس للتشهد، بينما بعض المأمومين قال الله أكبر وجناهض وقف وصار أقرب إلى القيام، لو كان منفردا يرجع؟ إيش تقولوا؟ ما يرجع، لكن مع الإمام الآن يظل قائم ولا يرجع تابع الإمام؟ يرجع ويتابع الإمام، يبقى وقع منه سهو في القيام والجلوس. هو جاء بجلسة التشهد وتشهد ولكنه سهى فإيه؟ فنهض قائم. الإمام نهض؟ لا ما نهض، الإمام يسلم لأن صلاته صحيحة. وهذا الذي قام وجلس وقع منه سهو، هل يسجد لهذا السهو؟ قالوا لا، لخبر عمر رضي الله تعالى عنه. طيب إذا سهى الإمام والمأموم لم يسهو، الإمام في السجدة الثانية للركعة الثانية قام كبر وقام ونهض فسبحوا له ولم يقم واحد من المأمومين، لكن الإمام كان سريع الحركة وصل إلى القيام وفاته فقه الصلاة فرجع، هل كان من حقه الرجوع ولا يستمر؟ يستمر، فسهى في القيام وأخطأ في العودة. هذا الإمام يلزمه إيه؟ سجود السهو. هل المأمومون قاموا ولا قعدوا؟ لم يلزمهم ولا شيء. فإذا سجد الإمام لسهوه الذي وقع منه على المأمومين أن يسجدوا متابعة للإمام. فهمنا هذه يا أخوان؟ والله تعالى أعلم.
وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف.
يختم المؤلف رحمه الله مباحث سجود السهو بهذا الحديث، لكل سهو سجدتان يسجدهما بعد السلام. يتناول هذا الحديث مسألتين: أيتعدد سجود السهو بتعدد السهو، يعني تعدد السبب يستوجب تعدد المسبب أو لا يستدعيه؟ وسجود السهو قال يسجدهما بعد دون ما تفصيل عن زيادة أو نقص. أما المسألة الأولى فبعضهم يقول نعم إذا سهى وقام عن التشهد الأوسط، إذا نسي على ما يذكره الفقهاء من موجبات سجود السهو واختلافهم فيه، جهر في السرية أسر في الجهرية فعل كذا ترك القنوت، ترك كذا، فعل كذا، وتعدد منه السهو على نظر الإمام بأن كل واحد مما نسيه يستوجب سجدتي سهو. أيسجد لكل سهو سجدتين، أم أن سجدتي سهو فقط تجزئ عن كل النسيان الذي وقع منه في صلاته؟ فالجمهور على أنه لو تعدد من المصلي أسباب سجود السهو فإنه يجزئ عن ذلك كله أن يسجد سجدتين فقط. قالوا لهذا نظائر، وهو كنواقض الوضوء. لو أن إنسان توضأ وحدث منه حدث واحد من نواقض الوضوء يتعين عليه أن يتوضأ، فإذا توضأ وحدث منه عدة أحداث كل واحد منها يستوجب وضوءا على حدة لو كان منفردا، فبإجماع المسلمين إذا أراد أن يصلي لا يتوضأ بعدد الأحداث التي أحدثها، بل وضوء واحد يجزئ عن هذه الأحداث بأكملها ويصلي بهذا الوضوء. فقالوا كذلك أسباب سجود السهو إن تعددت إنما يكفي عنها سجدتين فقط. طب لكل سهو سجدتان؟ قالوا هذا للجنس، أيا كان السهو فإنه يجزئه سجدتان. وأي أنواع السهو؟ هذا خلاف عند الفقهاء طويل جدا، وهناك يذكر بعض العلماء آثار لكنها ضعيفة. لا سهو إلا عن قيام، من زاد قياما أو نقص جلوسا ففيه السهو، ويحصر سجود السهو في القيام أو تركه، ولكنهم زادوا في ذلك أشياء كثيرة. من شاء فليرجع إلى كتب الفقه والتفريغ فيجد أقوال العلماء فيما يستوجب سهوا أو لا يستوجبه. وإلى هنا يكون المؤلف رحمه الله قد أتم نصوص سجود السهو، ونعود إليها بالإجمال مرة أخرى. تقدم التنبيه عن أحمد رحمه الله أنه قال المنصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود في خمسة مواطن: قام من ركعتين، سلم من ركعتين، زاد خامسة، من شك فليتحرى، من شك فليبني على اليقين. هذه المواطن أو النصوص التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم، وجاء عنه يسجد قبل أن يسلم، يتم صلاته ثم يسجد للسهو، أي جاء عنه السجود تارة قبل السلام وتارة بعد ليش؟ بعد السلام. ونأتي إلى إما رحمهم الله، فنجد أبا حنيفة رحمه الله أخذ بهذا الحديث الأخير لكل سهو سجدتين ويسجدهما بعد السلام، فأخذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله بأن كل سهو أيا كان سببه فليسجد بعد السلام لعموم هذا الحديث. وقالوا إن السهو جبران، والجبران يكون بعد انتهاء الصلاة. وعند الشافعي رحمه الله أن كل سهو يسجد له قبل السلام، وقال جبران الشيء منه يكون معه قبل أن يسلم. إذن وجهة نظر اختلفت. ونأتي عند مالك رحمه أو عند نعم عند مالك يقول قاعدة عامة: ما كان سببه نقصانا في الصلاة يسجده قبل السلام، وما كان سببه زيادة في الصلاة فليكن سجوده بعد السلام. ونأتي إلى أحمد رحمه الله وقال الحالات الواردة خمسة حالات، فنعمل سجود السهو في تلك الحالات الخمس على ما أوقعها صلى الله عليه وسلم. وإذا حدث سهو بصورة خلاف الصور التي جاءت عن رسول الله تلك الخمس نجعله قبل السلام، إذن الأكثر يرجح أن يكون سجود السهو إيش؟ ها؟ بعد ولا قبل؟ القول بالقبل له جانب أرجح. الشافعي عموم السهو قبل، مالك ما كان عن نقص قبل، أحمد يقول ما لم يأتي فيه نص قبل. إذن كلمة قبل هذه نجد لها نوع من الترجيح. وقدمنا لكم القول بإجماع المسلمين دون ما نزاع، من سجد سجود السهو الوارد فيه بعد السلام سجده قبل السلام، أو سجد سجود السهو بعد السلام الوارد فيه قبل السلام، فسجوده صحيح وصلاته تامة. يعني إذا ترتيب قبل وبعد هذا من باب إيش؟ الأفضل في الأعمال، وبالله تعالى التوفيق.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت ويقرأ باسم ربك الذي خلق، رواه مسلم.
يأتي المؤلف أولا بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه بأنه قد سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الانشقاق وفي سورة اقرأ. هاتان السجدتان لم يقل بهما مالك، ويرى بأنه لا سجود في المفصل، والمفصل بعضهم يقول أوله الحجرات، فيكون هناك إيش؟ النجم والانشقاق واقرأ، يرى مالك أنها لا سجود فيها. ويأتي المؤلف بحديث أبي هريرة بأن السجود فيهما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا كان هذا السجود ليس، أو مالك يقول ليس هناك سجود في المفصل، نجد بأن المذهب المالكي في ثلاث روايات. رواية تقول كما قال مالك، ورواية تقول جميع الآيات الخمس عشرة كلها سجدة ما عدا الثانية من الحج، ورواية تقول بما فيها الثانية من الحج. إذن ما جاء عن مالك في الموطأ هو عدم وجود السجدات في المفصل، وما يوهو عند العلماء المالكية يذكرون في المذهب خلاف ما في الموطأ، وهي روايات عن مالك في غير الموطأ. إذا مذهب مالك مع غيره يثبت آيات السجود التي هي في المفصل.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري.
جاء إلى الاختلاف في السجدة في صاد. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: صاد أو السجدة في صاد ليست من عزائم السجود. إذا أطلقت كلمة عزيمة يعني واجبة، لأن العزيمة في الاصطلاح يقابلها الرخصة، ولكن المراد هنا من عزائم يعني ليست من السجدات التي جاء فيها الحرص وجاء فيها التنويه وجاء فيها الطلب كبقية آيات السجدة التي في غير صاد. إذن كما يقول الأصوليون سجدات التلاوة جميعها سنة مندوب إليها، ولكن السنة أو المندوب يتفاوت بعضه عن بعض، فصاد فيها سجدة ولكن الطلب فيها والتحريض عليها والحث عليها أقل من الطلب والتحريض والحث على غيره. وتقدم لنا أو سيأتينا أن في سورة الحج تميزت بسجدتين، فمن لم يسجدهما فلا يقرأها يعني السورة، أو فلا يقرأهما يعني الآيتين اللتين فيهما السجدة. فهنا حرص أو تحريص وحث على السجدة فيهما، ومن لم يسجد فيهما يتركهما لا يقرأهما، فيكون الطلب هنا أشد منه في صاد. وجاء عند الأصوليين
في الاتباع. قالوا من اين اخذت السجدة يا ابن عباس في صاد؟ قال سجدها داود عليه السلام، سجدها ايش؟ توبة. وسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا، فسجدنا تبعا لرسول الله. او قالوا اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتد، وداود سجدها فاقتدى به رسول الله فسجد، بمعنى او مع اختلاف الاعتبارين. داود فظن داود انما فتناه فاستغفر ربه فخر راكعا واناب، فكانت استغفار. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يصدر منه ما يستوجب الاستغفار عند هذا المقام، ولكن سجدها اتباعا اقتداء بالرسل المتقدمين صلوات الله وسلامه عليهم. اذا سجدة صاد تدور بين كونها سجدة تلاوة بان النص يطلب السجود، او انها سجدة شكر بالنسبة لنا دون من كان قبلنا. وها على هذا الخلاف هي سجدة، ولكن باعتبار التلاوة ولا باعتبار الشكر؟ ما دام صلى الله عليه وسلم سجدها نحن نسجدها، سواء كانت شكرا او كانت تلاوة، والله تعالى اعلم.